أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام. وكان الكلام في الهيئات الإفرادية، ودخلنا في الأمر الأول أو في القسم الأول أو في الهيئة الأولى، وكان الكلام في هيئة الفعل. إذن الكلام في الهيئات الإفرادية يكون في هيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق وهيئة المركبات وهيئة المجموع الكلي المركب وهيئة الأسماء المبهمة. الآن ندخل في الأمر الأول وهو هيئة الفعل. قلنا الكلام في جهتين، الأولى هيئة الفعل الماضي والمضارع، والثانية هيئة فعل الأمر. دخلنا في الجهة الأولى وقلنا هيئة الفعل الماضي والمضارع، أخذنا المثال وقلنا في قولنا مثلا ضرب زيد يوجد العديد من القناعات، العديد من الوجدانيات، العديد من القناعات الوجدانية. نذكر منها أولا، قلنا بأن جملة، لا ننسى جملة ضرب زيد هذا المثال، أولا هذه القناعة الأولى أن الجملة الفعلية ضرب زيد لها مدلول ومعنى وضعي تصوري محفوظ مع قطع النظر عن المدلول التصديقي، مع قطع النظر عن قصد الحكاية. ثانيا القناعة الثانية، الجملة المذكورة أي ضرب زيد، الجملة المذكورة تحتوي على النسبة التامة، وهذه أيضا قضية واضحة يصلح السكوت، يصح السكوت عليها. ثالثا الجملة أي ضرب زيد نفهم منها النسبة الصدورية القائمة بين الحدث الضرب والفاعل. الخطوة الخامسة، هذه النسبة الصدورية أين يصدر الضرب؟ قلنا يصدر في الخارج لا يصدر في الذهن، إذن موطن هذه النسبة أين؟ في الخارج. إذن القناعة الرابعة، هذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي الخارج. وإذا كان موطنها الخارج فهي نسبة لا تكون في الذهن تامة، بل تكون في الذهن نسبة تحليلية فهي نسبة ناقصة. إذن صارت الجملة نسبة تامة هذه التي يصلح السكوت عليها، وأيضا في الجملة نسبة ناقصة هي النسبة الصدورية التي موطنها الأصلي الخارج. إذن كم نسبة عندي؟ عندي نسبة تامة ونسبة ناقصة في نفس الجملة. القناعة الخامسة، الفعل ضرب بمفرده بدون ضم الفاعل إليه يكون ناقصا ولا يصح السكوت عليه. القناعة السادسة، سادسا أن الفعل لا يصح الحكم عليه وإن صح الحكم به. خلافا للمصدر الذي يصح الحكم عليه. لتقريب أيضا، للتقريب في هذه الخطوة نقول، هل يقع الفعل مبتدأ؟ يقع الفعل مبتدأً، ونحكم عليه بخبر. في المصدر ممكن، في الفعل غير ممكن، لا يصح الحكم عليه وإن صح الحكم به. القناعة السابعة إن الفعل لا يصح حمله على مصداق مدلول المادة خلافا للمصدر الذي يصح حمله على مصداق مدلول المادة. مادة الضرب لها مصداق فنقول هذا ضرب، مصداق الضرب نقول ويحمل على أو يحمل عليه المصدر، فمصداق الضرب الذي نشير إليه بهذا لنقول نقول هذا ضرب، ولكن مصداق الضرب لا نقول عليه هذا يضرب. إذن الفعل لا يصح حمله على مصداق مدلول المادة خلافا للمصدر الذي يصح حمله على مصداق مدلول المادة. وعلى ضوء تلك المسلمات والقناعات الوجدانية ولتشخيص مدلول الفاعل، فقد ذكروا فرضيتين لتفسير مدلول الفعل بما ينسجم مع تلك المسلمات. ذكرنا المسلمات السبع، ومع بعض البيان، ولو أن بعض البيان أو بعض الأمثلة هي للتقريب وللبيان وللتوضيح وقابلة للنقاش، وكل شيء يقبل النقاش والإشكال. المهم نريد أن نقرب الفكرة. إذن نقول على ضوء هذه المسلمات، على ضوء هذه القناعات الوجدانية ولتشخيص مدلول الفعل بحيث ينسجم مع هذه القناعات، لا يتنافى لا يتضارب لا يتناقض مع هذه، لا يقدح بهذه القناعات الوجدانية، طرحوا وذكروا فرضيتين لتفسير مدلول الفعل، قلنا بما ينسجم مع هذه المسلمات مع هذه الوجدانيات. الفرضية الأولى، إذن عندي فرضية أولى وفرضية ثانية لتفسير مدلول الفعل، وأي فعل عندي؟ الفعل الماضي والمضارع، لأن الكلام الآن هو في الجهة الأولى، هيئة الفعل الماضي والفعل المضارع لا ننسى. وفي المثال عندي ضرب زيد الذي ذكرناه في بداية المطلب. الفرضية الأولى لتفسير الفعل، تفسير مدلول الفعل، تفسير معنى الفعل، في جملة ضرب زيد، هذه الكلام في الفرضية الأولى، في جملة ضرب زيد يلاحظ هيئتان، في جملة ضرب زيد يلاحظ هيئتان، الأولى هيئة الفعل وهذه الهيئات تدل على النسبة الصدورية الناقصة، وذكرنا سابقا أي ضمن القناعات الوجدانية بأن النسبة الصدورية موطنها الأصلي الخارج، فهي نسبة ناقصة. ولا تكون في الذهن تامة، بل تكون نسبة تحليلية. نسبة ناقصة. إذن نقول الفرضية الأولى في جملة ضرب زيد يلاحظ هيئتان، الأولى هيئة الفعل وهذه الهيئات تدل على النسبة الصدورية الناقصة. الأولى هيئة الفعل، وهذه الهيئة تدل على النسبة الصدورية الناقصة. الثانية هيئة الجملة الفعلية، وهذه الهيئة تدل على النسبة التصادقية التامة. إذن نسبة صدورية ناقصة، نسبة تصادقية تامة. هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية، هيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة، وهيئة الجملة الفعلية تدل على نسبة تامة. النسبة الناقصة هي النسبة الصدورية، والنسبة التامة هي النسبة التصادقية. هذه الفرضية الأولى. إذن الفرضية الأولى في جملة ضرب زيد، يلاحظ هيئتان، هيئة الفعل وهذه الهيئة تدل على النسبة الصدورية الناقصة، وثانيا هيئة الجملة الفعلية وهذه الهيئة تدل على النسبة التصادقية التامة. وسجلت إشكالات على الفرضية أو على هذه الفرضية، الفرضية الأولى. نذكر من هذه الإشكالات: إشكال سجلت عدة إشكالات، نكتفي بذكر هذا الإشكال إن شاء الله، وهو: إذا كانت هيئة الفعل دالة على نسبة ناقصة، وفي المثال على النسبة الصدورية الناقصة، إذا كانت هيئة الفعل دالة على نسبة ناقصة فهي تحتاج إلى طرفين. فإذا كانت مادة الفعل تدل، في المثال ضرب، مادة الفعل أي ضرب، فإذا كانت مادة الفعل تدل على أحد طرفي النسبة الناقصة فإنه لا يدل، أو لا يوجد ما يدل، فإنه لا يوجد ما يدل على الطرف الثاني للنسبة. إذن عندي فعل، ماذا فيه؟ فيه مادة وهيئة، صحيح هذا الكلام؟ نعم، مادة وهيئة، وهو الكلام ترتب من الاسم المتكون أو من الاسم بلحاظ المادة والهيئة. قلنا الكلام يأتي في المشتق والمصدر والفعل. إذن الفعل من مادة وهيئة، الكلام نقول، وأنتم قلتم يا أصحاب الفرضية الأولى، قلتم بأن هيئة الفعل تدل على النسبة الصدورية، إذن الهيئة تدل على النسبة الصدورية، يعني حالها حال الحرف، إذن تحتاج إلى طرفين. الطرف الأول ماذا عندك في الفعل؟ هيئة، ماذا بقي فيه؟ بقية المادة، إذن المادة تدل على طرف، أين الطرف الآخر للنسبة؟ إذن نقول: وسجلت عدة إشكالات على الفرضية، نذكر منها: إشكال إذا كانت هيئة الفعل دالة على نسبة ناقصة فهي تحتاج إلى طرفين، فإذا كانت مادة الفعل تدل على أحد طرفي النسبة الناقصة فإنه لا يوجد ما يدل على الطرف الثاني للنسبة. الآن إشكال ودفع الإشكال، فهذا الكلام لدفع إشكال. وأما الفاعل زيد، إن قلت زيد هو الطرف، فهنا جواب على هذا الإشكال. وأما الفاعل زيد فهو طرف للنسبة التامة وليس طرفا للنسبة الناقصة. وأما الفاعل زيد فهو طرف للنسبة التامة وليس طرفا للنسبة الناقصة. دفع هذا الإشكال الذي سجل. إذن نسبة، النسبة تحتاج إلى طرفين، ويوجد عندي طرف واحد وهو المادة، فأين الطرف الثاني؟ ندفع هذا الإشكال. كما قلنا أيضا لا يقال بأن الطرف الثاني هو الفاعل، لأن الفاعل هو طرف للنسبة التامة. الآن ندفع الإشكال، نقول دفع، عندي إشكال ودفع. دفع النسبة التي تدل عليها هيئة الفاعل. التفت جيدا، وهذا المعنى ذكرناه حتى في المراحل الدراسية السابقة. النسبة التي، يعني هذا المعنى أشرنا إليه، دفع النسبة التي تدل عليها هيئة الفعل ليست بمعنى النسبة المتقومة بطرفين، ليست بمعنى النسبة المتقومة بطرفين، بل إن المقصود بالنسبة هذه التي تدل عليه الهيئة، بل إن المقصود أي هيئة الفعل المقصود بهذه النسبة، بل إن المقصود بالنسبة هو خصوصية في مدلول مادة الفعل. ماذا نقصد بالنسبة هنا؟ لا نقصد بالنسبة هنا وجود طرفين، وإنما نقصد بالنسبة هو وجود خصوصية في مدلول مادة الفعل، وجود خصوصية في معنى، في المعنى الذي تدل عليه مادة الفعل، أي خصوصية في الضرب في المثال، أي خصوصية في الضرب الملحوظ مدلولا للمادة. فإن الضرب في المثال له لحافان، الضرب هو ضرب له معنى، وهذا المعنى ثابت، المعنى واحد، لكن يوجد لحافان، مرة يلحظ الضرب بما هو حال وواقع، بالمفعول وعلى المفعول، يعني ضرب زيدون عمرا، فيلاحظ الضرب بما هو واقع على عمر، بما هو حال بعمر، والثاني اللحظ الثاني يلحظ الضرب بما هو صادر في المثال، بما هو الصادر من زيد، طبعا من زيد على عمر غير داخله، لكن نحن نريد غير داخله في المعنى، لكن فقط نريد أن نبين ونوضح. فالثاني يلحظ الضرب بما هو صادر في المثال، بما هو صادر من زيد، وهذا هو الضرب الذي يضاف إلى الفاعل. إذن مر الضرب يلحظ بما هو حال، الآن لا نذكر زيد ولا عمر، إذن الضرب مر يلاحظ بما هو حال وواقع، أي بما هو يحل بي أو واقع على، إذن يلحظ الضرب بما هو حال، فهنا يضاف الضرب إلى المفعول. ومر الثاني اللحظ الثاني يلحظ الضرب بما هو صادر، وهذا هو الضرب الذي يضاف إلى الفاعل. وفي المثال فإن الهيئة تدل على أن الضرب مأخوذ باللحاظ الثاني، أي الضرب الذي يضاف إلى الفاعل، وانتهى الأمر. يعني ضرب بدون ما نذكر الفاعل، بدون أن نذكر زيد أو عمر، ضرب لاحظ ضرب تدل على صدور، تدل على نسبة صدورية، صدور ضرب، لنغير الهيئة نقول ضرب تدل على الحلول أو الوقوع، ضرب تدل على صدور، فتضاف ويضاف هذا الضرب إلى الفاعل، فنحتاج إلى فاعل. والضرب تدل هذه الهيئة على الحلول، على الوقوع، فتضاف هذه المادة أو يضاف الضرب إلى المفعول، إلى المفعول، فنحتاج إلى المفعول، نحتاج إلى نائب الفاعل مثلا في المثال. وقلنا للتقريب هذه الأمثلة. إذن الإشكال أين؟ الإشكال في هذا أو على هذه الفرضية، إذا كانت هيئة الفعل دالة على نسبة ناقصة فهي تحتاج إلى طرفين، فإذا كانت مادة الفعل تدل على أحد طرفين نسبة ناقصة فإنه لا يوجد ما يدل على الطرف الآخر، على الطرف الثاني للنسبة. الجواب نقول لا، ليس كل النسب هي عبارة عن نسبة متقومة بطرفين، لا، وإنما بعض النسب لا تحتاج إلا إلى طرف واحد. فالدفع نقول النسبة التي تدل عليها هيئة الفعل ليست بمعنى النسبة المتقومة بطرفين، بل المقصود بالنسبة هو خصوصية، لاحظ، خصوصية في المدلول، خصوصية في المعنى، إذن لا تحتاج إلى طرفين، المعنى هو طرف وفيه خصوصية، هذه الخصوصية، هذا اللحاظ في المعنى هو الذي نسميه النسبة، هو الذي يمثل المعنى الحرفي، هو الذي تدل عليه الهيئة. إذن النسبة التي تدل عليها هيئة الفعل ليست بمعنى النسبة المتقومة بطرفين، بل إن المقصود بالنسبة هو خصوصية في مدلول مادة الفعل، أي خصوصية في الضرب الملحوظ مدلولا للمادة، خصوصية في الضرب الملحوظ مدلولا للمادة. من أين أتت هذه الخصوصية؟ من الهيئة، الهيئة تدل على الخصوصية، فإن الضرب في المثال له لحاظان، الأول يلحظ الضرب بما هو حال، وهذا هو الضرب الذي يضاف إلى المفعول، والثاني يلحظ الضرب بما هو صادر، وهذا هو الضرب الذي يضاف إلى الفاعل. وفي المثال فإن الهيئة تدل على أن الضرب مأخوذ باللحاظ الثاني، وفي المثال فإن الهيئة تدل على أن الضرب مأخوذ باللحاظ الثاني، أي الضرب الذي يضاف إلى الفاعل، فننتظر الفاعل في الجملة. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، في جملة ضرب زيد يلاحظ هيئتان، إذن ما هو الفرق بين الأولى والثانية؟ أيضا في الفرضية الأولى يلاحظ هيئتان، وهنا أيضا يلاحظ هيئتان. نقول لك لا تعجل، يلاحظ هيئتان ومادة، هذا هو العامل الكيفي حتى تترسخ إلى حد ما الفكرة في ذهني وفي ذهنك. إذن الفرضية الثانية، في جملة ضرب زيد يلاحظ هيئتان ومادة، هيئتان ومادة. أولا هيئة الفعل في المثال، هيئة الفعل الماضي موضوعا، لاحظ الفرق، موضوعا لنسبة تامة تصادقية، هيئة الفعل في المثال، هيئة الفعل، أي هيئة الفعل الماضي ضربه، موضوعة لنسبة تامة تصادقية. لاحظ في الفرضية الأولى كانت هيئة الفعل موضوعة لنسبة ناقصة، النسبة الصدورية، هنا هيئة الفعل الفرضية الثانية، هيئة الفعل موضوعة لنسبة تامة تصادقية، لنسبة تصادقية في الأولى، نسبة صدورية في الفرضية الأولى، هيئة الفعل موضوعة لنسبة صدورية، هنا في الفرضية الثانية هيئة الفعل موضوعة لنسبة تصادقية، هناك نسبة ناقصة هنا نسبة تامة. إذن يلاحظ هيئتان ومادة، أولا هيئة الفعل في المثال هيئة الفعل الماضي موضوعة لنسبة تامة تصادقية. ثانيا هيئة الجملة الفعلية، وهذه الهيئة لا تدل على نسبة تامة. لاحظ في الفرضية الأولى هيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة وهيئة الجملة تدل على نسبة تامة، هنا هيئة الفعل تدل على نسبة تامة وهيئة الجملة لا تدل على نسبة تامة، على أي شيء تدل سنعرف. إذن ثانيا هيئة الجملة الفعلية وهذه الهيئة، إذن هيئة الفعل وثانيا هيئة الجملة الفعلية، هيئة الجملة الفعلية هذه الهيئة لا تدل على نسبة تامة بل تدل على تعيين، لاحظ تدل على تعيين طرف النسبة التامة. تدل على تعيين طرف النسبة التامة التصادقية الذي تدل عليه هيئة الفعل، هذه النسبة التامة التصادقية هي معنى هيئة الفعل، هو المدلول الذي تدل عليه هيئة الفعل. والإشكال الذي طرح سابقا على الفرضية السابقة قال نسبة والنسبة تحتاج إلى طرفين، هنا كأنه يريد أن يشخص الطرف الثاني، يقول هيئة الفعل تدل على نسبة تامة، هنا ممكن أن يأتي الإشكال، يقول هيئة الفعل تدل على النسبة التامة، عندك هيئة الفعل تدل على وفيها طرف واحد وهو المادة، أين الطرف الآخر لهذه النسبة التامة؟ هنا يأتي الكلام في هيئة الجملة الفعلية، نقول هذا على الفرضية الثانية، صاحب الفرضية الثانية يعني يريد كأنه يريد أن يدفع، نحن نريد أن نقرب هذا الكلام، كأنه يريد أن يدفع الإشكال والكلام كله هذا على نحو التوضيح والبيان والتبسيط، نقول كأنه يريد أن يدفع هذا الإشكال عن الطرف الثاني وعدم وجود الطرف الثاني، فقال بأن الجملة هي التي تدل وهي التي تحدد الطرف الثاني. وفي المثال الفاعل هو الطرف الثاني الذي تدل عليه هيئة الجملة الفعلية. إذن هيئة الجملة تدل على تشخيص الطرف الثاني. الثالث المادة، مادة الفعل تدل على النسبة الصدورية. إذن عندي نسبة أو ليس عندي نسبة؟ عندي نسبة في الفرضية الثانية وعندي نسبة كما في الأولى، عندي نسبة تامة وعندي نسبة ناقصة، ما هو الفرق بين الكلام في النسبتين في الفرضية الأولى والفرضية الثانية؟ نقول الآن في الفرضية الثانية أن النسبة التامة يدل عليها هيئة الفعل، أما في الفرضية الأولى فالنسبة التامة يدل عليها أو تدل عليها هيئة الجملة التامة. في الفرضية الثانية النسبة الناقصة تدل عليها المادة، في الفرضية الأولى النسبة الناقصة تدل عليها هيئة الفعل. التفت جيدا، إذن عندي نسبة ناقصة في الفرضية الأولى يدل عليها أو تدل عليها هيئة الفعل، أي النسبة الصدورية تدل عليها هيئة الفعل، أما في النظرية الثانية وعلى النظرية الثانية أو الفرضية الثانية فإن الذي يدل على النسبة الصدورية، الذي يدل على النسبة الناقصة، هو ليس هيئة الفعل، وإنما هو المادة، مادة الفعل. إذن الفرضية الأولى هيئة الفعل هي التي تدل على النسبة الصدورية الناقصة. في الفرضية الثانية مادة الأمر هي التي تدل على النسبة الصدورية الناقصة. نأتي إلى النسبة التامة، النسبة التصادقية التامة. النسبة التصادقية التامة، النسبة التامة على الفرضية الثانية تدل عليها هيئة الفعل، فعلى الفرضية الثانية هيئة الفعل تدل على نسبة تامة تصادقية. أما على الفرضية الأولى فهيئة الجملة، هيئة الجملة الفعلية هي التي تدل على نسبة تصادقية تامة. إذن النسبة التصادقية التامة، النسبة التامة على الفرضية الأولى تدل عليها هيئة الجملة الفعلية، والنسبة التصادقية التامة، النسبة التامة على الفرضية الثانية تدل عليها هيئة الفعل. إذن نرجع إلى الفرضية الثانية، عندي هيئة الفعل تدل على نسبة تامة، ومادة الفعل تدل على نسبة ناقصة. هيئة الفعل تدل على نسبة تامة تصادقية، مادة الفعل تدل على النسبة الصدورية الناقصة. إذن في أي شيء بعد هذا نحتاج إلى هيئة الجملة الفعلية؟ نقول نحتاج إلى هيئة الجملة الفعلية لتعيين طرف النسبة التامة، لأن النسبة التامة من طرفين لا تتقوم إلا بطرفين، فنحتاج إلى طرف آخر. يعني هيئة الفعل تدل على نسبة تامة، المادة، مادة الفعل هي أحد طرفي النسبة، فنحتاج إلى الطرف الثاني، نقول هيئة الجملة الفعلية هي التي تحدد الطرف الثاني. في المثال هيئة الجملة الفعلية هي التي تحدد الفاعل، وفي مثال آخر مثلا تحدد المفعول، وهكذا حسب نوع المثال. إذن الفرضية الثانية في جملة ضرب زيد يلاحظ هيئتان ومادة، أولا هيئة الفعل في المثال، هيئة الفعل الماضي هيئة الفعل، وثانيا هيئة الجملة الفعلية، وثالثا المادة. هيئة الفعل في المثال، هيئة الفعل الماضي موضوع لنسبة تامة تصادقية. ثانيا هيئة الجملة الفعلية، وهذه الهيئة لا تدل على نسبة تامة، بل تدل على تعيين طرف النسبة التامة التصادقية. أي نسبة تامة تصادقية ما هي؟ التي تدل عليها هيئة الفعل. إذن هيئة الفعل تدل على نسبة تامة، وهيئة الجملة تحدد أحد طرفي النسبة. إذن ثانيا هيئة الجملة الفعلية، وهذه الهيئة لا تدل على نسبة تامة، بل تدل على تعيين طرف النسبة التامة التصادقية. النسبة التامة التصادقية قلنا التي تدل على هيئة الفعل، والفاعل هو الطرف الذي تدل عليه هيئة الجملة الفعلية. في المثال الفاعل هو الطرف الذي تدل عليه هيئة الجملة الفعلية، والفاعل في المثال هو الذي أو هو الطرف الذي تدل عليه هيئة الجملة الفعلية. المادة أي مادة الفعل تدل على النسبة الصدورية. هذه الفرضية الثانية، ونكتفي بهذا المقدار من الكلام في الجهة الأولى. إذن الجهة الأولى كان في هيئة الفعل الماضي والفعل المضارع. الجهة الثانية هيئة فعل الأمر. إذن الكلام، كل الكلام في هيئة الفعل، وقلنا الكلام في جهتين، هيئة الفعل الماضي والمضارع انتهينا منه. الجهة الثانية هيئة فعل الأمر، ندخل الآن في الجهة الثانية، فعل الأمر، هيئة فعل الأمر. والكلام هنا حسب التفصيل في فعل الماضي والمضارع، فتذكر فرضيتان ونأخذ أيضا مثال الضرب. ففي قولنا اضرب ماذا عندي؟ عندي فعل أمر وعندي فاعل. أوجه الكلام لزيد فأقول له اضرب. فعندي فعل أمر وعندي زيد هو الفاعل. إذن كما قلنا الكلام هنا حسب التفصيل، حسب التفصيل في فعل الماضي أو في الفعل الماضي والمضارع. الفرضية الأولى في جملة اضرب يلاحظ هيئتان، هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية، هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية. في الفرضية الثانية أيضا سيكون الكلام بملاحظة أيضا هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية والمادة، وسنرى إن شاء الله. إذن نقول هيئة الفعل، هيئة فعل الأمر تدل على نسبة ناقصة كما كانت في الفرضية الأولى هناك في فعل الماضي والمضارع. أيضا هيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة لا ننسى، لكن ما هو الفرق؟ هيئة فعل الأمر تدل على نسبة ناقصة، لكن النسبة الناقصة هنا ليست كالنسبة في فعل الماضي والمضارع. هناك قلنا نسبة صدورية، لا، لكن النسبة الناقصة هنا هي ليست نسبة صدورية كما في فعل الماضي والمضارع، بل النسبة الناقصة في فعل الأمر هي نسبة أخرى، بل النسبة الناقصة في فعل الأمر هي نسبة أخرى. فهيئة فعل الأمر، فهيئة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية، بمعنى ملاحظة الإرسال أو البعث نحو المعنى الحرفي، على نحو المعنى الحرفي وليس على المعنى الحرفي. إذن فهيئة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية أو البعثية، بمعنى ملاحظة الإرسال أو البعث على نحو المعنى الحرفي، يعني نلاحظ واقع الإرسال، واقع البعث، واقع النسبة الإرسالية، وليس المفهوم الإسمي للبعث والمفهوم الإسمي للإرسال. أي ماذا نقصد على نحو المعنى الحرفي؟ ماذا نقصد بواقع الإرسال وواقع البعث؟ أي بما هو النسبة بين المرسل والمرسل والمرسل نحوه. هيئة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية أو البعثية، بمعنى ملاحظة الإرسال أو البعث على نحو المعنى الحرفي، أي بما هو نسبة بين المرسل والمرسل والمرسل إليه. أو بما هو النسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث إليه أو المبعوث نحوه. إذا النسبة بين المرسل والمرسل والمرسل إليه، أو نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث إليه. هذه هيئة الفعل تدل على نسبة صدورية لا، وإنما تدل على نسبة إرسالية بعثية. إذن بهذا اللحاظ، بهذا المعنى، بهذا الأمر تفرق عن مدلول هيئة الفعل الماضي والمضارع. هناك تدل على نسبة صدورية، هنا تدل على نسبة إرسالية أو بعثية. إذن هيئة الفعل، هيئة فعل الأمر تدل على نسبة ناقصة، لكن النسبة الناقصة هنا هي ليست نسبة صدورية كما في فعل الماضي والمضارع، بل النسبة الناقصة في فعل الأمر هي نسبة أخرى. فهيئة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية أو البعثية، بمعنى ملاحظة الإرسال أو البعث على نحو المعنى الحرفي، بما هو نسبة بين المرسل والمرسل والمرسل إليه، أو بما هو نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث إليه. هذا أولا هيئة الفعل. ثانيا، هيئة الجملة الفعلية، وهذه الهيئة تدل على النسبة التصادقية التامة. هذا ما قلناه في أيضا الفعل الماضي والمضارع في الفرضية الأولى. هيئة الجملة تدل على النسبة التصادقية التامة. هيئة الجملة تدل على نسبة تامة، وهيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة. هنا هيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة، وهي النسبة الإرسالية والبعثية، والجملة التامة تدل على النسبة التصادقية التامة. إذن ثانيا قلنا هيئة الجملة الفعلية، وهذه الهيئة تدل على النسبة التصادقية التامة. إذن هذه نسبة تصادقية تامة، أي هيئة الجملة الفعلية في فعل الأمر، في جملة فعل الأمر تدل على نسبة تصادقية تامة. وهناك أيضا على الفرضية الأولى في الفعل الماضي، في الفعل الماضي والمضارع، أيضا هيئة الجملة تدل على نسبة تصادقية تامة. إذن ما هو الفرق بينهما؟ نقول يوجد فرق، لكن وعاء النسبة هنا، وعاء التحقق هنا نقصد أين؟ نقصد في الماضي والمضارع، لأننا ذكرنا الماضي والمضارع آخر الكلام، لكن لا بأس بأن نوجه العبارة من جديد. فهيئة الجملة الفعلية هنا في جملة فعل الأمر تدل على النسبة التصادقية التامة، هذه الفرضية الأولى. وهناك أيضا في الفرضية الأولى في الفعل الماضي والمضارع، أيضا هيئة الجملة الفعلية تدل على النسبة التصادقية التامة، لكن ما هو الفرق بينهما؟ نقول يوجد فرق بينهما، فالنسبة التامة هناك والنسبة التامة هنا يفترقان، يختلفان، يتميز وتتميز أحدهما على الأخرى وعن الأخرى بوعاء التحقق، أو لنقل بالوعاء والعالم. يعني هناك الوعاء هو وعاء التحقق، هنا الوعاء ليس وعاء التحقق، وانتهى الأمر. هذا قلنا الفرق بوعاء التحقق. هناك في الفعل الماضي والمضارع الوعاء وعاء التصادق، هو وعاء الثبوت والتحقق، وعاء التحقق والثبوت. هنا الوعاء ليس وعاء التحقق والثبوت. بتعبير آخر نقول الفرق في وعاء التصادق، هناك كان وعاء التصادق هو وعاء التحقق والثبوت، عالم التحقق والثبوت. هنا الوعاء والعالم هو وعاء الطلب، عالم الطلب. إذن الاختلاف بينهما في وعاء وعالم التصادق. إذن نقول، نرجع نقول هيئة الجملة الفعلية هنا في الفرضية الأولى، هيئة الجملة الفعلية في فعل الأمر، هذه الهيئة تدل على هيئة الجملة الفعلية، هذه الهيئة تدل على النسبة التصادقية التامة، لكن وعاء النسبة هنا، لكن وعاء النسبة هنا ليس وعاء التحقق كما في فعل الماضي والمضارع، بل الوعاء، بل في هيئة الجملة الفعلية لفعل الأمر يكون لحاظ وعاء الطلب، عالم الطلب. أي أن هيئة جملة فعل الأمر تدل على نسبة صادقية تشريعية. لاحظ، وعاء الطلب، عالم الطلب أي عالم التشريع. إذن نسبة صادقية تشريعية وليست نسبة خارجية، أي أن هيئة جملة فعل الأمر تدل على نسبة صادقية تشريعية وليست خارجية. لا بأس بأن نقول تشريعية نسبة صادقية تشريعية وليست تكوينية. المقابلة بين التكوينية والتشريعية أوضح. هذه الفرضية الأولى. تنبيه، في النسبة التصادقية التامة التي تدل عليها هي جملة فعل الأمر يمكن الإبقاء والحفاظ على وعاء التحقق، أي تكون النسبة، لاحظ حتى في فعل الأمر يمكن الإبقاء والحفاظ على وعاء التحقق. كيف؟ بلحاظ المعين، أي تكون النسبة بلحاظ وعاء التحقق وليس وعاء الطلب، وذلك بأن يكون الملحوظ في مفاد الجملة، يكون الملحوظ بأن يكون الملحوظ في مفاد الجملة تحقق الإرسال. لاحظ، الملحوظ هو تحقق الإرسال وليس تحقق صدور المادة، ليس تحقق صدور، يعني ليس الملحوظ هو تحقق صدور المادة أو صدور الضرب. واضح؟ يعني مرة ألاحظ تحقق الضرب في وعاء التحقق، ألاحظ تحقق الضرب وهنا لم يتحقق الضرب. أنا أريد عندما أقول له أضرب، أنا أريد منه أن يحقق الضرب، الضرب غير متحقق، فكيف أرى وألاحظ تحقق الضرب؟ إذن أنا لا أريد، لا ألاحظ تحقق الضرب، لا، لاحظ أريد تحقق الإرسال. والآن عندما أقول لشخص أضرب تحقق الإرسال، تحققت النسبة الإرسالية، نعم تحقق، أنا أرسلته تشريعا، تحقق البعث، تحققت نسبة البعث، أقول نعم تحقق البعث، تحققت نسبة البعث، بحيث صدور هذا الكلام عندما قلت له أضرب، عندما طلبت منه الضرب فتحقق الإرسال تشريعا، أنا أرسلته، أنا بعثته تشريعا، هو يمتثل أو لا يمتثل هذا شيء آخر. لاحظ الفرق، الدقة، ألاحظ تحقق الإرسال، ألاحظ تحقق الإرسال، ألاحظ تحقق البعث، يعني بتعبير آخر صدور الطلب مني عندما قلت له أضرب هو مصداق للإرسال، هو مصداق للبعث. إذن تحقق الإرسال أو لم يتحقق؟ ألاحظ هذا تحقق الإرسال، تحقق البعث، لكن هل صدر منه هو المقابل؟ هذا شيء آخر، لم ألاحظ هذا شيء، أنا أريد منه أن يحقق الضرب خارجا مثلا. إذن تنبيه، في النسبة التصادقية التامة التي تدل عليها هيئة جملة فعل الأمر يمكن الإبقاء والحفاظ على وعاء التحقق، أي تكون النسبة بلحاظ وعاء التحقق وليس وعاء الطلب، وذلك بأن يكون الملحوظ في مفاد الجملة، بأن يكون الملحوظ في مفاد الجملة تحقق الإرسالي وليس تحقق الصدور. إذن نقول بأن يكون الملحوظ في مفاد الجملة تحقق الإرسال والبعث وليس تحقق صدور المادة، وليس تحقق صدور الضرب، وفي هذه الحالة يكون الإرسال والبعث نحو الضرب متحققا فعلا، فيمكن ملاحظة وعاء التحقق. وهنا لا بد من الالتفات إلى أن الإرسال نحو الضرب والبعث نحو الضرب لا يستلزم صدور الضرب، أي لا يستلزم تحقق الضرب. والمسألة واضحة، عندما تبعث، عندما ترسل تشريعا نحو الضرب تقول له اضرب اضرب، فليس بالشرط، وليس بشرط أنه سيمتثل. إذا امتثل تحقق الضرب، وإذا لم يمتثل لم يتحقق الضرب. إذن لا يوجد ملازمة بين تحقق الإرسال والبعث مع تحقق الضرب وصدور الضرب. وهنا لابد من الالتفات إلى أن الإرسال والبعث نحو الضرب لا يستلزم صدور الضرب، أي لا يستلزم تحقق الضرب. هذه الفرضية الأولى. إذن الجملة الفعلية فعل الأمر يلاحظ فيها هيئتان، هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية. هيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة، وهي نسبة البعث والإرسال وليست النسبة الصدورية، النسبة الإرسالية والبعثية. وهيئة الثانية هي هيئة الجملة الفعلية، تدل على النسبة التصادقية التامة، لكن نسبة التصادقية التامة تختلف عن تلك النسبة في الفعل الماضي والمضارع في وعاء، تختلف في وعاء وعالم التحقق هناك، أو في وعاء وعالم التصادق هناك. وعاء وعالم التصادق هو وعاء وعالم التحقق والثبوت، وهنا في فعل الأمر الوعاء والعالم هو وعاء وعالم الطلب. وقلنا في تنبيه ممكن لحظ أيضا وعاء التحقق إذا لاحظنا نفس الإرسال، نفس البعث، نفس النسبة الإرسالية والنسبة البعثية، أو نفس الإرسال والبعث، هذا هنا أصوب مما قلنا قبل قليل. إذا لاحظنا تحقق نفس الإرسال والبعث، ففعلا تحقق الإرسال والبعث بإصدار الأمر، بصدور الطلب، تحقق بعث وإرسال من قبل الآمر، من قبل المتكلم. لكن هل يتحقق الصدور من المكلف، من الممتثل، من القارئ، من السامع؟ هذا شيء آخر. إذن ممكن أن ألاحظ عالم التحقق والثبوت. هذه الفرضية الأولى. ويأتي الكلام في الفرضية الثانية التي يلاحظ فيها هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية والمادة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.